على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة جاءت في سياق الحديث عن أولئك الذين يريدون إرضاء اليهود والنصارى ويتبعون مشاريعهم ويستجيبون لمخططاتهم، في سياق قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد هذه الآية المباركة جاء قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هناك اتجاهان رئيسيان في تفسير هذه الآية المباركة، وهذان الاتجاهان يختلفان بحسب الاختلاف في تحديد المعنى المقصود من كلمة الكتاب في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالاتجاه الأول فسر الكتاب بالتوراة والإنجيل، فيكون المعنى أن هناك من اليهود والنصارى من يعيشون الإيمان بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن المصالح والمغريات، ولهذا فإنهم يتلون كتابهم حق تلاوته متجردين عن الهوى، فيؤمنون بالحق الذي جاء به القرآن الكريم، ويؤمنون بالرسالة الخاتمة التي بشر بها المسيح عليه السلام. وقد شهد صدر الإسلام الأول إيمان بعض علماء اليهود وبعض علماء النصارى وإخلاصهم للإسلام والرسالة الإسلامية. ولهذا يعتبر هذا الاتجاه أن تفسير الآية المباركة له علاقة بالآية التي قبلها، وهذه العلاقة كما يقولون واضحة وجلية، وهي أن هذه الآية جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إيئاس النبي والمؤمنين من أهل الكتاب. فقد علمنا أن آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قد جاءت لتيئيس تلك النفوس التي تملك الرجاء بإيمان أهل الكتاب، بينما هذه الآية تنطلق بأن منهم من يرجى إيمانه، وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط الأمل، وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته وعدم الاكتفاء بالأماني والظنون. فهؤلاء رغم كونهم من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى، ولكنهم يعيشون الانفتاح على الحقيقة ويعيشون الانفتاح على الحق، ولهذا لم يكبلوا عقولهم بخرافات وبأساطير وبأوهام، وإنما حاولوا أن يتفهموا الحقائق ليؤمنوا بالقرآن الكريم وما جاء به الإسلام العظيم، بل يعتبرون أن الإسلام هو خاتمة الأديان السماوية. ولهذا فإن هؤلاء بعضهم قد أعلن إسلامه، وبعضهم من أخفى هذا الإسلام، وبعضهم كما نرى في واقعنا المعاصر من كتم بالإسلام وكشف بعض الحقائق عن المنهج الإسلامي الحق. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير الآية المباركة. أما الاتجاه الثاني فهو أن المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته، في مقابل أولئك الذين يتلون الكتاب بحسب أهوائهم ويفسرونه بحسب مصالحهم، حتى يجعلوا من الآيات المباركة تتفق مع ما يسيرون عليه في موالاة اليهود والنصارى، ليجعلوا مشاريعهم ذات صبغة إسلامية من أجل استغفال الجماهير المؤمنة المسلمة. ولهذا فإن هذه الآية المباركة لها ارتباط كبير مع تلك الآيات المباركة التي سبقتها، وخصوصا مع قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإن هذا التحذير ليس موجها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي المعصوم الذي يعرف هوية الصراع ويعرف حقيقة الصراع ويعيش البصيرة في أهداف هؤلاء الأعداء، والذي يعيش كذلك الصلابة والقوة في مواجهة الأعداء. وإنما الخطاب موجه إلى المسلمين جميعا، وخصوصا أولئك الذين يفكرون في أنفسهم بالسير مع مخططات اليهود والنصارى والثقة بهم والتسليم لقراراتهم والاستجابة لمخططاتهم. والقرآن وإن كان يخاطب الرسول الكريم في كثير من الأحيان، إلا أن هذا الخطاب يفسر على أساس إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى جاءت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تقول: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. ومن الطبيعي أن هناك دلالات في توجيه الخطاب إلى الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيه التهديد إليه، ولعل من أكبر هذه الدلالات هو إظهار أن هذا الأمر من الأمور الكبرى ومن القضايا الأساسية التي لا يجوز التهاون فيها، وأن العقوبة ستوجه إلى أي إنسان حتى ولو كان في مستوى الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المسألة لا مجاملة فيها ولا محابات، وإنها من القضايا الكبرى المبدئية الأساسية. وقد تحدثنا عن ذلك في بعض الحلقات من هذا البرنامج القرآني. نعود إلى الآية المباركة التي بين أيدينا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية وبحسب الاتجاه الثاني في التفسير موجهة إلى المسلمين، تصف أولئك الذين يتلون القرآن حق تلاوته في مقابل أولئك الذين يتلاعبون على الآيات القرآنية ليفسرونها بحسب أهوائهم ورغباتهم ومصالحهم، ليبرروا مسيرتهم التساومية مع الأعداء بآيات قرآنية، كما رأينا كيف رفع البعض شعار وحدة الأديان ورفع شعار الآية المباركة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فأصبحت كلمة السواء بنظر هؤلاء الاعتراف باغتصاب إسرائيل لفلسطين، بل والاعتراف لإسرائيل بكل ما ارتكبته من اعتداءات ومجازر وحشية في مسيرة الصراع الدامية. هكذا يحرف الكلم عن مواضعه، وهكذا تلوى أعناق الآيات القرآنية المباركة لتكون لصالح الأعداء ولتبرر لهم كل اعتداء واغتصاب وتجاوز واحتلال وطغيان. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير تلاوة الكتاب حق تلاوته في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عليه السلام: يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هكذا قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير معنى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وسنتحدث عن ذلك في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أدب المقاومة، وعند 12 والدقيقة 43 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. فاطمة في القرآن والسنة تستمعون إليه عند 12:50، وعند 1 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، وعند 12:50 نقدم إليكم الزهراء في القرآن. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأكارم، في أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا. حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 23 الأول عام 2022 خلال المراسيم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وتطرقه إلى موضوع استغلال أمريكا والصهاينة لقضية وفاة شابة إيرانية، وأعمال الشغب التي أثيرت مؤخرا في البلاد، ومؤامراتهم لمنع إيران من التطور. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، الحفاظ على قوة مؤسسات القوات المسلحة الإيرانية والعمل على صيانتها نقطة مهمة أشار إليها سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله، فقال:
إن إضعاف مؤسسات القوات المسلحة هو إضعاف لأمن البلاد. إضعاف الشرطة يعني تقوية المجرمين. الشرطة مكلفة بالوقوف في وجه المجرم وتوفير أمن الناس كلهم. الشخص الذي يهاجم الشرطة هو في الحقيقة يجعل الناس بلا دفاع أمام المجرمين والأراذل والأوباش واللصوص والغاصبين. الميزة الكبرى لبلدنا أن الأمن الذي لدينا أمن نابع من الداخل. يختلف الأمر إذا قامت دولة أو شعب على توفير الأمن لنفسها من داخلها وبقواتها وبقدراتها الخاصة وبفكرها وتفكيرها، عما إذا جاء شخص ما من الخارج ويقول: سأوفر لكم الأمن وسأحميكم، مثل من يحمي بقرته الحلوب. إنهما مختلفان عن بعضهما بعضا جدا. أمننا نابع من الداخل. نحن لا نعتمد على أي أحد من أجل أمننا. لقد استطعنا أن نوفر هذا الأمن ونحافظ عليه بقوة من الله وباللطف الإلهي وبتوفيق من الله ومساندة ولي العصر، أرواحنا فداه، وبمساندة الشعب وبثبات مسؤولي القوات المسلحة. من يعتمد على القوة الخارجية فسوف تتركه هذه القوة الأجنبية نفسها وحيدا في اليوم الحرج، لأنها لا تريد ولا تستطيع أن تحميه وتصونه. حسنا، كانت هذه جمل حول قضايا القوات المسلحة. تذكروها دائما وافخروا بأنفسكم وتابعوا هذه الحركة وانظروا إلى عملكم على أنه عمل مطابق لرضا الله، وتابعوا هذا العمل لله.
إن شكرتم لأزيدنكم.
حياكم الله أعزائنا الكرام. بشأن أعمال الشغب التي شهدتها بعض الشوارع على يد شباب مغرر بهم ومدفوعين من قبل جهات أجنبية، قال سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله:
أما بضع جمل بشأن الأحداث الأخيرة. أول شيء أريد أن أقوله هو أنه خلال أحداث الأيام الأخيرة هذه ظلمت المؤسسة الأمنية في البلاد أكثر من الجميع، وظلمت التعبئة، وظلم الشعب الإيراني. لقد مارسوا الظلم عليهم. طبعا الشعب الإيراني ظهر قويا في هذه الحادثة كما في الحوادث الأخرى، قويا تماما كعادته دوما وكما في السابق، وسيكون على هذا النحو في المستقبل أيضا. في المستقبل أيضا لو أراد الأعداء إحداث خلل ما، فإن من سيتصدون بصدورهم ويتركون الأثر أكثر من الجميع هم الشعب الإيراني الشجاع والمؤمن. سيدخلون الميدان وقد دخلوه. نعم الشعب الإيراني مظلوم، لكنه قوي مثل أمير المؤمنين ومولى المتقين، مثل سيده علي عليه السلام الذي كان الأقوى والأكثر مظلومية.
أشداء على الكفار رحماء بينهم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ثم عرج سماحة القائد على قضية وفاة سيدة إيرانية وتأثر سماحته بالحادث، فقال بهذا الشأن:
خلال هذه الحادثة التي وقعت توفيت شاب، طبعا كانت حادثة مريرة وقد احترق قلبي أيضا، لكن رد الفعل على هذه الحادثة دون أن يجرى أي تحقيق ودون أن يتوفر أي أمر مسلما به لا يكون بأن ينزل بعض الأشخاص إلى الشوارع ويزعزعوا أمنها وأن يحدثوا انعدام الأمن للناس وأن يخلوا بالأمن ويحرقوا القرآن وينزع الحجاب عن رأس سيدة محجبة ويضرم النيران في المساجد والحسينيات ويحرق المصارف ويحرق سيارات الناس. رد الفعل على هذه القضية التي هي بالطبع قضية مؤسفة أيضا لا يؤدي إلى مثل هذه التحركات. هذه التحركات لم تكن عادية ولا طبيعية. كان هناك مخطط لأعمال الشغب. لقد كانت أعمال الشغب هذه مخططة، حتى لو لم تكن قضية هذه الشابة موجودة أيضا لكانوا أوجدوا ذريعة أخرى من أجل زعزعة الأمن وإثارة الشغب في البلاد في بداية شهر مهر أواخر أيلول سبتمبر هذا العام للسبب الذي سأذكره. من خطط لهذا الأمر؟ أقولها بصراحة، هذا التخطيط من صنع أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب والزائف وأتباعهم. لقد جلسوا وخططوا وساعدهم عملاؤهم ومرتزقتهم وبعض الخونة من الإيرانيين خارج البلاد.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
مستمعي الأكارم، قال تعالى في الآية 27 من سورة الواقعة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقد روى المفسرون وأصحاب كتب الحديث أنها نزلت في أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث روى الحاكم الحسكاني في الجزء الثاني من كتابه شواهد التنزيل عن جابر الجعفي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: أنزلت النبوة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، وأسلمت غداة يوم الثلاثاء، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا أصلي عن يمينه، وما معه أحد من الرجال غيري، فأنزل الله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
وقد روى نزول هذه الآية المباركة من إخواننا علماء أهل السنة والجماعة في شأن علي عليه السلام غير الحاكم الحسكاني جمع كثير، منهم الحافظ موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب، والحافظ بن سعد في الطبقات، والحافظ المؤرخ بن عساكر في ترجمة الإمام علي عليه السلام من تاريخ دمشق، والحافظ النسائي في الخصائص، والحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب، والعلامة ابن الأثير في أسد الغابة، والعلامة محب الدين الطبري في ذخائر العقبة، والعلامة القندوزي في ينابيع المودة وغيرهم.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، إن الإنسان وهو يقوم بواجبه في الإصلاح والإحسان وأداء المعروف، عليه ألا ينتظر المكافأة من الطرف الآخر الذي قد لا يشكره عليه، وإنما عليه أن يعمل بالمعروف من أجل المعروف فقط، ويتابع خطواته بثبات، لأنه مع الله والله يحب المحسنين. وفي هذا الخصوص يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكر لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
ثم على الإنسان أن يرصد مواقع الخير مهما كانت رفيعة أو وضيعة، وأن يبادر إلى فعلها بحماس قبل أن يسبقه الغير إليه، فيكون بذلك من المقربين إلى الله تعالى. وهنا يقول إمام المتقين: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني، فيكون والله كذلك. ويقول عليه السلام كذلك: لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل منه.
أعزائنا المستمعين، ما كان يريده الإمام علي عليه السلام هو تربية الإنسان المسؤول الذي يحمل هم إصلاح المجتمع وتغييره وتطويره نحو الأفضل، بحيث يتحول إلى إنسان متحرك واع، يرفض الظلم وينشد العدل، ينكر المنكر ويعمل المعروف، يزهق الباطل ويقيم الحق، يراقب حركات الناس ويرصد مواطن انحرافهم، فيعالج خطورة امتداده ويتابع مواقع استقامتهم فيعزز استمراريتها. وفي هذا الإطار يقول مولى الموحدين عليه السلام: عليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وفي خطاب معروف له عليه السلام لولديه الحسنين سلام الله عليهما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ويقول كذلك: فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. وصدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. نور من نور.
أيها الأخوة والأخوات، روى السيد هاشم البحراني في كتابه علي والسنة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، إني سألت الله عز وجل أن يوالي بيني وبينك ففعل. فقال رجل من القوم: هل سأله ملكا يعضده على عدوه، أو كنزا يستعين به على فاقته؟ فأنزل الله تعالى في سورة هود الآية 12: بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. صدق الله العلي العظيم.
ونقل السيد هاشم البحراني رحمه الله عن مناقب أمير المؤمنين عليه السلام لأحمد بن موسى بن مردويه أن الإمام علي عليه السلام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك مثلا من عيسى أحبه قوم فهلكوا فيه، وأبغضه قوم فهلكوا فيه. فقال المنافقون: ما رضي له مثلا إلا عيسى. فنزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي من ذلك المثل يعرضون. ولازلتم أيها الإخوة والأخوات تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبعد استراحة قصيرة سنتوقف في محطة أخرى من محطات البرنامج، فكونوا معنا. معالم نهج البلاغة.
أعزائنا المستمعين، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي يعتبر من أفضل وأكمل الشروح لكتاب النهج الشريف، وقد أتم ابن أبي الحديد هذا الشرح القيم في مدة 4 أعوام و8 أشهر، وهذه المدة هي مدة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. وأنه أي ابن أبي الحديد ما كان يظن ويتصور أنه سيفرغ من شرح النهج قبل 10 أعوام، لكن الله سبحانه وتعالى قد يسر له هذا الأمر، وذلك ما كان يمكن أن يكتنف ذلك الطريق من موانع وعقبات.
وقد ترجم كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد إلى اللغة الفارسية من قبل أحد أساتذة الجامعات في إيران، وهو الدكتور محمود مهدوي دامقاني. وحول شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد يقول هذا الأستاذ الجامعي: إن أيا من الشروح الأخرى لنهج البلاغة لا تقاس كما أو كيفا بشرح ابن أبي الحديد الذي يعد شرحا موسعا وافيا ومبسوطا. علي في مرآة الشاعر.
أيها الأخوة والأخوات، جاء في الهائية العصماء للشيخ كاظم الأزري هذه الأبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام: يوم سالت سيل الرمال ولكن هب فيها نسيمه فذراها، ذاك يوم جبريل أنشد فيه مدحا ذو العلا له أنشاها.
لا فتى في الوجود إلا علي، ذاك شخص بمثله الله باها، ما حوى الخافقان إنس وجن قصبات السبق التي حواها. شذرات من النهج.
أعزائنا المستمعين، جاء في خطبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في وصف الخفاش: الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته، هو الله الحق المبين أحق وأبين مما ترى العيون لم تبلغه العقول بتحديد، فيكون مشبها ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا.
خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع، وانقاد ولم ينازع. ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء ويبسطها الظلام القابض لكل شيء. ثم يتابع أمير المؤمنين عليه السلام وصف الخفافيش فيقول: فهي مسدلة الجفون بالنهار على أحداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها أسداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. قبس من الكلام العلوي.
أيها الأخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولو ضربت مذاهب فكرك ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة لدقيق تفصيل كل شيء. وقد حاكى أبو الطيب المتنبي رحمه الله هذا المعنى في هذا البيت من الشعر، حيث قال: ولكن كل شيء فيه طيب لديك من الدقيق إلى الجليل.
وقال أبو الطيب المتنبي حضرات المستمعين شعرا هو: لعل لسيف الدولة القرم هبة يعيش بها حق ويهلك باطل. وقد أخذ المتنبي هذا المعنى من قوله عليه السلام لابن عباس، وقد طلب إليه أن يقوم نعله، فقال ابن عباس: لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ومن المناسب أن ننقل لكم أيها الإخوة والأخوات كلاما للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب من كتابه 100 شاهد وشاهد، حيث قال: تقويم ابن عباس رحمه الله لنعل أمير المؤمنين عليه السلام هو تقويم مادي، ولو قومه بقيمته المعنوية لما أمكن أن يقف له على ثمن. فالرجل الذي ملك شرق البلاد وغربها وكانت تجبى إليه الثمرات من كل شيء، والصفراء والبيضاء بين يديه أكداسا، ويكتفي من ذلك بتلك النعل، أن لتلك النعل أن تقوم. ولذا ينقل عن الأستاذ جبران خليل جبران أنه قال: إن تاج لويس 14 مع ما رصع به من كرائم الأحجار وغوال اللآلي لا يعدل في ميزان الحقيقة نعل علي التي قال لابن عباس عنها: لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن الإصغاء والاستماع، وإلى اللقاء.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قلب رحاه يدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشرف الصلاة والسلام على المصطفى حبيب إله العالمين وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا الأعزة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييتم وطابت أيامكم، وأهلا بكم في رحاب قرآنية فاطمية عابقة. فقد اقترن في عقيدة المسلمين كتاب الله تبارك وتعالى مع عترة النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم، لتوارد حديث الثقلين على أسماعهم من فم رسول الله صلى الله عليه وآله، وتناقله متواترا عن جل الصحابة حتى بلغ الشهرة والشيعة، ولأن البيت النبوي المبارك هو مهبط الوحي والتنزيل، بينهم نزلت الآيات وفي أكناف حجراتهم، فهم أدرى بمناسبتها وهم أعلم بأحكامها وعقائدها، وهم أعلم بمعانيها ومقاصدها. روى الشيخ الكليني في الكافي والصفار القمي في بصائر الدرجات أن رجلا لقي الحسين عليه السلام بالثعلبية وهو يريد كربلاء، فدخل عليه فسلم عليه، فقال له الحسين عليه السلام: من أي البلاد أنت؟ قال: من أهل الكوفة. فقال عليه السلام للرجل: أما والله يا أخا أهل الكوفة، لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل عليه السلام من دارنا ونزوله بالوحي على جدي. يا أخا أهل الكوفة، أفمستقى الناس العلم من عندنا فعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، جاءت الروايات النبوية الشريفة تقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، كذلك أهل البيت، وهم نور إلهي واحد، ومنهم الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعليهم، هم جميعا مع القرآن والقرآن معهم جميعا. جاء للناس يعرفهم بشيء من فضائلهم ومناقبهم ومنازلهم وعلو شأنهم عند الله وبعض مقاماتهم ونبذ من كراماتهم. فكان من ذلك ما ورد في أمر أبينا آدم عليه السلام قوله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فما تلك الأسماء يا ترى؟ وما تلك الكلمات؟ ولماذا؟ في ظل قوله عز من قائل: فتلقى آدم من ربه، قيل: أي قبل آدم وأخذ وتناول على سبيل الطاعة من ربه ورب كل شيء. وفي ظل الكلمة المباركة كلمات، احتمل المفسرون فيها احتمالات عديدة، منها قول آدم عليه السلام في توبته: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومن الاحتمالات أيضا أن الكلمات كانت قوله عليه السلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا شك مستمعين الأفاضل أن هذه الكلمات هي عبارات مقدسة وشريفة، ولكن روايتها تبقى في تفسير الاحتمالات. أما أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في بيتهم، لهم رواية أخرى يتقبلها جل العلماء المسلمين من محدثيهم ومفسريهم. خلاصتها أن آدم عليه السلام لما أراد أن يتوب ولم يكن له ذنب إلا تركه الأولى، رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة، فسأل عنها فقيل له: هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله تبارك وتعالى. فتوسل بها إلى ربه عز شأنه في قبول توبته ورفع منزلته، فتاب الله بها عليه. فما تلك الأسماء؟ ومن أيد ذلك ورواه؟ لضيق المقام أيها الإخوة الأكارم، نكتفي هنا بما جاء في ينابيع المودة لذوي القربى للشيخ سليمان القندوزي الحنفي المذهب، ومناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي المذهب، بسند ينتهي إلى التابعي الجليل سعيد بن جبير الشهيد على يد الحجاج السفاك، حيث روى سعيد هذا رضوان الله عليه عن الصحابي المعروف ابن عباس أنه سأل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فما كان من جواب رسول الله صلى الله عليه وآله على سؤال عبد الله بن عباس إلا أن قال له: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب عليه وغفر له. وفي ختام هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل، نسأل الله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا أن يتوب علينا، فنسأل من العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. إلى اللقاء.
مقدم عبر مش شافين لزهرة 18 عمر غير شافين لزهرة 18
شلت بيدي الجنازة ومشيحها بسكوت ولا كان بحسابي قبل فاق